محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالعلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد الدرس الموسي تمام 70 بعد 200 في سلسلة دروس رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وما يدعو إلى الحديث الثالث من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو عليه الذي يريد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على التمر والساعة في العسر والنسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بياحا عندكم من الله تعالى فيه برهان وعلى أن نقول بالحق أي منا لا نخاف في الله لومة لائم. الحديث متفق عليه. وصلنا في شرح هذا الحديث إلى أول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أن لا ننازع الأمر أي بايعنا عاهدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصفه حاكما أعلى لا بوصفه مجرد رسول من عند الله عز وجل على السمع لما يقول والطاعة تطبيق الأوامر التي يأمرنا بها في كل أحوالنا وتقلباتنا من عسر ويسر ومنشط ومكره حتى ولو كان في أمر الحاكم إيثارا لنفسه علينا فنحن نقبل إيثاره هذا ونسمع ونطيع هكذا أمر المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم يقول وأيضا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أخذ منا العهد على أن لا ننازع الأمر أهله على أن لا ننازع أهل الحكم الحكمة هذا معنى الكلام المقصود بالأمر الحكم والمقصود بأهل الحكم القادة الذين يملكون زمام الحكم فأبو العبادة عبادة ابن الصامت رضي الله عنه يقول وأيضا مما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ألا ننازع أو ننافس ونحاول اصطلاب الحكم من أهل الحكم أي الذين يملكون زمام الحكم إلا في حالة واحدة أثر يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام هي حالة أن تروا كفرا بياحا إذا رأيتم من الحاكم كفرا بياحا البياح مصدر أي اسم مصدر من باخ يبوح بالشيء تقول فلان باخ بما نفسه يعني كان ما في نفسه خفيا ثم أعلنه وتعبر الكلمة كلمة باخ يبوح بيخا وبياحا عن إعلان الشيء وإظهاره جليا لكل الناس بحيث لا تبقى عليه غاشية لك هذا هو الأمر البيان فالمصطفى عليه الصلاة والسلام يقول في مبايعته لأصحابه ومبايعة أصحابه له عاهدهم وبايعهم في جملة ما بايعهم عليه أن لا ينازعوا الأمر آنا، أي لا ينازعوا الحكام أحكامهم إلا في حالة واحدة، أن نصبر منهم كفرا علميا سريع. ثم زاد المصطفى عليه الصلاة والسلام هذا القيد وكلمة البياء بقيد تأكيدي آخر فقال: لكم عليه من الله تعالى برهان، أي عندكم من الله تعالى فيه برهان. إذا ألقفكم الله يوم القيامة وسألكم لماذا أقدمتم على هذا الأمر، بوسعكم أن تقدموا البرهان الذي اعتمدتم عليه في حكمكم بكفر هذا الإنسان. فإن لم تملكوا هذه الحجة التي تدافعون بها عن أنفسكم يوم القيامة فلا يجوز لكم الخروج على الخاتم. قبل هذا الكلام واضح جدا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعناه أيضا واضح، والبعد الذي يرمي إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام وعباده ابن الصامت كواحد من الصحابة الذين بايعوا رسول الله على هذا أيضا واضح، أي أنه لا يجوز للمسلم بعد أن أوضحنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن علينا أن نسمع ونطيع في كل ما لا حرمة فيه كما قلنا، زاد على هذا فائدة أنه لا يجوز أن يخرج المسلمون على الحاكم المسلم لأي سبب من أسباب الفسق. هذا معنى كلام رسول الله، ما دام أن هذا السبب لم يرتقي إلى درجة الكفر، بل لا يكفي أيضا أن يرتقي هذا السبب إلى كفر خلافي بين الفقهاء أو كفر يحتاج إلى أخذ ورد، هذا لا يكفي. هذا لا يجوز الخروج على الحاكم إلا إذا تلبس بكفر صريح واضح مستعلم به كل الناس يملكون أن يأخذوا من هذا الواقع برهانا يدافعون به عن أنفسهم يوم القيامة أمام الله عز وجل. إذا ففسق الحاكم هل يستوفي بالخروج عليه؟ ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الكلام الذي يقول نفس هذا على انه لا يعد فسق الحاكم اي من كان نوع هذا الفسق واي من كانت خطيرته، ومهما بلغ شأنه ما دام انه لم يصل الى حد الكفر لا يجوز الخروج على هذا الحد. ولكن المصطفى عليه الصلاة والسلام لاحظوا ايها الاخوة التكامل في كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، استدرك فاتبع هذا الكلام بقوله وهو يأخذ البيعة على الصحابة وعلى أن نقول بالحق أننا كنا لا نخاف في الله لومة لائم. فالرسول عليه الصلاة والسلام الذي يمنعنا ويمنع من القيام على الحاكم والثورة عليه والتمرد عليه بسبب عصيان بدر منه أو بسبب فسوق أيا كان نوعه يعود فيأمرك أن لا تسكت عن قول الحق بكل مناسبة، وأن لا تسكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا الحكم اقتضى الامر ان يوجه ذلك للحاكم فليحاسب، او لمن دونه فلمن دونه، او لعامه الناس فلعامه الناس. اي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ايها الناس، ان لكم في وظيفه اماتها الله باعماقكم، وهي وظيفه الامر بالمعروف صراحه والنهي عن المنكر صراحه، غنى عن التمرد والخروج على حكم الحق. ذلك تصرف لا يجوز ان يقول فيه ما لم يصل هذا الحاكم الى الكفر العلمي البياض، والسكوت عن المنكر حيثما وجد، والسكوت عن المعروف حيثما فقد، ايضا تصرف ما ينبغي ان يقع المسلمون فيه. وتلك هي الوصفيه التي ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها اصحابه، بل تلك هي الوصفيه التي ربى عليها كتاب الله الناس. وما رسول الله الا واحد ممن ادبه ربه فاحسن تاديبا، هكذا كان يقول: ادبني ربي فأحسن تأديبي. وبين هذا الطرف الذي ينهى عنه رسول الله وهذا التصرف أيضا الذي ينهى عنه رسول الله، نجد الشرعة الإسلامية الوسطى التي يجب أن نلتزم بها. هذه الشرعة الإسلامية الوسطى، وأن نسمع ونطيع في كل ما قد يجر علينا تكارة دنيوية أيا كان نوعه، ومهما كان الانصياع لهذا فيه إنكارا للحاكم، وفيه نظر إلى شأنه وإهمال لشأنه. مثال ذلك: لا نخرج على الحاكم ما دمنا لا نملك برهانا قطعيا جازما صريحا، كما قال رسول الله بياحا على انه قد كفر ومرق من المله. ثالثا، الامر الثالث، نكون قوامين بالقسط، نامر بالمعروف وننهى عن المنكر جود استطاعتنا، كما قلنا في حديث سابق باللسان الذي يملكه والحجة العلمية المضيئة في عقولنا. فأنا إذا رأيت منكرا يسيع في البلدة، في مدارس البلدة، في جامعات، في أسواق، في حوامسها، يجب أن آمر بالمعروف وأن أنهى عن المنكر. لا انا الذي يسميني بعض الناس جهلا او تقليدا رجل دين، لا انا فقط، بل كل مسلم، لان كل مسلم اخذ عليه هذا العهد حكما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدين النصيحه قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام. وتصوروا لو أن المسلمين كانوا عند هذه البيعة والعهد فإن شيئا لم يؤرقه، وأن أي مصيبة لم تحط فيهم ولم تمسسهم أو تنزل بهم من مستوى العزة التي ضيأهم الله عز وجل عرشها إطلاقا، بل ما وقع المسلمين فيما وقع فيه إلا لأنهم أهملوا هذه البنود الثلاثة التي أخذ رسول الله البيعة عليها من أصحابه، فكانت هذه البيعة مستمرة من بعد لكل مسلم في كل مجتمع
قائم على الاسس المعروفه التي ندرسها ونعرفها. التمر والطاعه كما قال المصطفى عليه الصلاه والسلام كثيرا ما نهملهما في سبيل الله. لا، وان كان هنالك من يغطي تصرفه بعناوين انها في سبيل الله وانه يغضب لله، لكن الامر ليس كذلك. انا اكلف بان ابيع واشتري بطريقة معينة، مكلف بان امارس تجارتي بطريقة معينة، بان اتعامل مع النقود بطريقة معينة، ايا كانت هذه الطريقة. بمقتضى هذه المبايعة ما الذي يجب علي؟ يجب علي ان انفذ هكذا صريح امر المصطفى عليه الصلاة والسلام. والمسألة ليست خاصة برسول الله ابدا، انما هي عامة لكل من كانت في عمره بيعة له، لكل انسان يهمني على هذا المجتمع انا فرد من الرعاية. وعندما لا نسمع ونتأسف نسد القضية في قوالب دينية، مع أن الذي نتأذى منه إنما هو دنيانا، إنما هو تجاراتنا، أهواؤنا، مصالحنا، أي مصالحنا الدنيوية فيما يتراءى لنا. عندما تضع تسعيرة معينة على بضاعة عند بعض الخبرة أو غير ذلك، ثم أجد كيف أنه يحتال في التلاعب ويطور هذا التلاعب أيضا. نعم، فيجعل البضاعة قسمين، يخفي قسما ويظهر قسما ويفعل ما تعرفون جميعا. وربما كان هذا الإنسان مصليا صائما حاجا، ألا ترون أن الإسلام الكل المتآلف المتضامن والذي نراه من خلال ميزان هذه البيعة يتعارض مع هذا الأمر؟ لا ينبغي أن أقول أنا مظلوم، أنا غير مظلوم، أنا كذا. لا، الهدف الرباني بعيد جدا من وراء ذلك الأمر. ينبغي أن أسمع وأطيع، وكما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، نعم، أعطوهم ما لهم وسلوا الله ما لكم. أنا أفعل ما قد أمرت به، ثم أقول اللهم عوض علي يا رب، أنا فعلت هذا تنفيذا لأمر نبيك الذي كان مبلغا عنه، وانصياما لشريعتك ولمقتضى حكمك. فاللهم إني أطلب منك العوض، اللهم إني أطلب منك أن تسعدني وتكرمني وتغنيني، خذ مالك من مولاك مد يدك إلى الغني الأوحد، أنت غنيا عن الناس جميعا، فقرك إلى الله هو الذي يقتضيك أن تسمع وتطيع بهذا الشكر لله فقط. حاجتك إلى الله هي التي تجعلك لا تسمع إلا بما عند الله. وهل تتصور أنك إن فعلت ذلك أن الله يغفر تجارتك ويغفر صفقتك وأنت السامح إلى رضا الله وأنت الذي تطرق باب الطلب من الله سبحانه وتعالى وحده؟ فابتغوا عند الله الرزق، ما يقول لك هذا الكلام؟ ابتغوا عند الله الرزق، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق بالقوة المتين. عندما يغش الانسان بضاعته فاذا قيل له لماذا فعلت هذا يقول هذه تجارة، هذه تجارة. كم سمعت هذا الكلام؟ هذا عبارة عن فن تجاري واسترجاع. من قال لك هذا؟ من ذا الذي انبأك ان المكياج هكذا؟ اذا انا انت من قوم رسول الله، وهو يقول هذا من مسى يكون حاكما ونبيا، من غش فليس منه. اذا هذا لا نثبته، لا نثبته. وكان من باب اولى عندما تنزل بنا ظلامه او بزيد من الناس ظلامه من قبل بعض القادة يسوع التأثر، ويمكن أن نلملم الدلائل التي نتكلف لها أي نختلقها لنقول إن هذا الإنسان مرق من الدين وخرج من الإسلام ولم يبق مسلما، والسبب ما هو؟ ظلما وقع عليه، مالا أخذ مني. بينما يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام وعلى أثرة عليه، أي ولو كان في تصرف الحاكم استئثارا لنفسه بالخير لأخذ بهذا الخير منه. فاسمعي يا صوفيا، نحن في كثير من الأحيان نتمرد ولا نكتفي بالتمرد، بل نبرر تمردنا ونؤيده بحيثيات نختلقها، لان استطعنا ان نزيل صفه الاسلام والايمان من هؤلاء القاده ونسلبها بصفه الفروق والالحاد لم نحصل. ولكن طبعا هل هذا الميزان الذي قاله المصطفى في الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم وغيرهما يسمع لنا بهذا الاحسان كما ثم فعل؟ لكننا جميعا عرب نقرا كلاما عربيا واضحا نجد انه لا يسمح لنا بهذا الحديث. شيء ثالث وعلى اهم الامور، نعم، وعلى ان لا ننازع الامر اهله الا أي في حالة واحدة لا بأس أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، أي فيما أدى هذه الحالة لا ننازع الأمر أهله الذي يجري اليوم خلاف ذلك، خلاف ذلك. ونعم الذين يحاولون أن يفعلوا خلاف ذلك يبررون لأنفسهم بأنهم يعلمون مثل هذا الحديث، هذا الحديث مشهور معروف وهنالك أحاديث أخرى أيضا بهذا المعنى ذاته، يبرر عملهم يفكرون ثم يفكرون ليصلوا إلى طريقة يفكرون بها أن هذا الحاكم أو هؤلاء الناس لم يعيدوا المسلمين، لم يعيدوا المؤمنين، حتى لا يقع في قائله هذا التحذير الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب اذا كان هنالك برهان عندي استطيع ان امضي به الى الديان، اذا وقفت بين يديه ساقف استطيع ان اخرج هذا البرهان ويقول يا رب هذا هو، وكان برهان مسلم واضح لا لبس فيه بل افعل. لكن اين هو هذا البرهان؟ اين هو؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم انه من استعلم بشهاده الاسلام واتجه الى قبلتنا فهو مسلم، ولا يجوز لي اطلاقا ان اقبل بانه مارق من الدين او كذا، بل ربما ان فعلت ذلك كنت انا معرضا للمروق من الدين والخروج من رفقه الاسلام. موجبات الكفر ما هي؟ موجبات الكفر محصوره معروفه ذكرها علماء العقيده وموجودة في نهاية أي كتاب من كتب العقيدة. من موجبات الكفر أن ينكر الإنسان حكما معروفا من الدين بالضرورة، أن ينكر حكما إسلاميا معروفا بين الناس جميعا بين الناس بالضرورة، يعني لا يحتاج لمعرفته إلى دراسة خاصة. أنكر حرمة الربا مطلقا، كسر. انكر حرمه الخمر، انكر حرمه الزنا، انكر حرمه القتل النفس بدون حق، انكر وجوب الحج الى بيت الله، انكر وجوب الصلاه وجوب الصيام. هذا انكار لحكم اسلامي معروف من الدين بالضروره. نعم، فان كان هذا الحكم حكما فقهيا محل خلاف ونظر فانكاره لا يفسر، يفسر لكنه لا يفسر. من المفسرات السخريه بشيء معروف من الدين بالضروره، السخري كان يسخر بالقران، كان يسخر بالصلاه، كان يسخر بشعيره من شعائر الاسلام. هذه السخريه كبر، حتى ولو لم تكن هذه السخريه لها قرار عقلي عند الكافر ابدا. هذا من جمله المكفرات. من جملة المكفرات أن يرتدي الإنسان بقصده واختياره ما يعد شعارا دينيا يناقض الإسلام، يضع الصليب في عنقه، كفر، وبقصده سجد لصنم، كفر. هذا معروف، هذه هي الأنواع الثلاثة، لا تؤتى أمثلة من هذا القبيل. ما دون ذلك من المعاصي لا يجوز لنا ان نكفر احدا بها ابدا، لا حاكما ولا محكوما، لا رجلا ولا امراه. لو انني سرت في الطريق فوجدت انسانا في حانه يشرب الخمر، انا لا استطيع ان اكفره ولا املك ذلك ابدا. لو انني وجدت رجلا ياكل الربا ويجد ابنه في وظائف ربويه ويجد ابنته في وظائف ربويه، لا املك ان اكفره. هذا انسان ناصي يامر اولاده بالمعاصي فهو فاسد قولا واحدا، لكنه كافر. لا، الفتاة التي تخرج سافرة مكشوفة النهر والنهر مهما كانت، حتى لو كانت يعني متعرية تمشي في منطقة الشارع متعرية تماما، أتملك أن تكفرها؟ لا، هي فاسقة تعاقبها، لكنك لا تملك أي برهان على التكفير، لأن سلوك قد يكون مبعثه ضعف، قد يكون مبعثه عدم قدرة، قد يكون مبعثه تغلب النفس الأمارة على صاحب هذه الناس، بل ما يقينه العقل مدرك أنه عاصي. وهذا شيء دقيق، وكتاب الله أوضح لنا هذا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أوضح لنا ذلك. كنت في إحدى السفرات عائد إلى دمشق من إحدى البلاد، وأعجبني في الطرف الآخر في الطائرة امرأة معها بعض فترات، أدركت فيما بعد أنهن بناتها متغذيات وهي في غاية السفور. في الطريق جاءت إنهن تسألني بعض الأسئلة الدينية، وأجبتها على ما سألت، وأحاطت بها بناتها يسمعن. قلت بعد ذلك، قلت هذه الأسئلة تدل على أن كنا تعرفن قيمة الإسلام، وتهتم واحدة منكن بدين الله عز وجل، لكن هذا المظهر أراه يناقض ذلك. فماذا قالت واحدة منهم؟ قالت: يا سيدي، نحن ضعاف، نحن ضعاف لا نملك قدرة ذاتية على أن نسير كما أراد الله، نحن نعلم أننا منحرفات، ونحن نعلم أننا عاصيات بعيدات عن صراط الله عز وجل. لكن بصراحة نفوسنا تتغلب علينا ونحن بيأخر. فقلت ماذا أقول؟ لم أملك إلا أن أدعو. لا أملك إلا وراه وأقول الله الحمد لله إلا مثل هذه كثيرا من عباده. اللهم توبة نصوحة اللهم استقامة على ما يريدون. هكذا فقد ربنا دينه، هكذا ربنا إسلامنا. هل أملك أن أكفر هؤلاء الفتيان؟ ممكن الإنسان متطرف إذا رآهن من بعيد هكذا أن يلعنهن؟ ممكن أن يلعنهن؟ فقل لعنة الله عليكم كذا يقول من هذا الكلام. ممكن أن يعني أن يتطرف في الحديث عنهن إلى درجة التكفير. ومن فرق أيها الإخوة بين معصية فسد إنسان في القاعدة الشعبية يتحرك وظل إنسان يعيش في قمة الحسد؟ ليس البشر بشر، إنسان لا يشم في سدة الحكم ألا يشم في قاع المجتمع. والبعض البشري إذا أثنى على الإنسان بسلاكن الهبة بالنسبة لكل الظروف والفروق الأحياء، فنحن لا نملك أن نكفر أبدا إلا إذا استعلم صاحب الكفر الكفر. وأن أرفض هذا الأمر لأنني لا أقيم به الحجاب، أنا لا أقيم به. هذا شيء بكتالي ذكر بكتال الله عز وجل وكلامه، قال هذا كلام أكل الدهر عليه وسلم. خلاص كفر كفرا بلاغا، جمع بين السخرية بالقرآن وجمع بين إنكار ما في القرآن، فهو إنكار وسخرية معه. إن سمعت إذنك هذا الكلام، إذا هذا الكلام قد كفر صاحبه، ونحن نستفيد ونسأل له الهداية ونذكره بالأنوار ويستغفر الله ويعيدك ويتشهد شهادة الإسلام، لأن هذا القرآن كلام الله المنزل علينا. وإذا كان الأمر كذلك إذا عدم تطبيق الحكم مجردا لا يكون دليلا على الكفر. ولا فرق بين أن يأمر الرجل أهل بيته بالانحراف لا نكفره بمجرد ذلك، اللهم إلا إذا باح لنا بكفره، كذلك لا نكفر القائم على أمر البلدة عندما يأمر بمعصيته، كما أنني لم أكفر رب الأسرة وهو يأمر أهل بيته بالمعصية، لا أكفر القائد أيضا وهو يأمر رعاياه بالمعصية. ولكن ماذا نسمع الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال في آخر بند؟ وأن نقول بالحق أينما كنا لا نخافت الله لومة لائم. أقول جاري الذي يأمر أهله بالمنكر أترك بابا أدخل إليه في داره وإلى فجره ثم أقول له أنت أخي وجاري ولك علي حق الأخوة في الله وحق الجوار في هذه الدار، وأنا أحب لك ما أحب لنفسي. هذا الذي تفعله في دارك فتلقى مغبته قريبا، ولسوف يراقبك الله، ولسوف تحمل أوزارا من عملك وأوزارا من تصرفات أهلك وأولادك، وغدا إذا ضمك القبر فتندم وتتمنى رجعة لدقائق إلى هذه الحياة الدنيا لتصلح ما أفسد. ولكنك يا أخي لن تملك، فأنا أخوك اقبل مني نصحي وأقلع عن هذا التصرف. هكذا أقول. وإذا رأيت الحاكم أنت يأمر بالمعصية أترك بابه أي أراه بأي مناسبة فأقوم وأتكلم بنفس اللطف وبنفس التعبير وأذكر بالله عز وجل وأقول أنت مسؤول أنت تقوم مقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت تحمل أقدس أمانة، فلا تضيع أمانة الله في يد المصطفى، وأنت من بعده خليفة والحاكم إذا استقام على أمر الله عز وجل هو ثاني فئة من سبع فئات يستذلون بذلا ذليلا يوم القيامة، يوم سجل الرؤوس من الحرارة في المحشر الذي تتزاحم فيه الأقدام والرؤوس. هؤلاء هم الفئة الثانية بعد من؟ بعد الفئة الأولى أفضل سبعة يظلهم الله والله ما أخسر أولد سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إيمان هذا. ثم شاب نشأ في عبادة الله، لا أنا أقول هذا الكلام أقول له يا أخي لقد أقامك الله على فرصة ذهبية تملك أن تسعد نفسك في دنياك وأخرى من حيث تسعد أيضا أمتك وشعبك. البار عز وجل يدخل الهداية في السلوك، البار عز وجل يجعل من كلام سر، والسر إنما يثبت من علياء الله عز وجل. نعم هذا الكلام كله كلام وابتعدنا عنه واستبدلنا عنه أن نغلق ونبحث عن الوسائل التي تبرر لنا التكفير، حتى إذا جمعنا الوسائل من هنا وهنا قلنا هيا بنا إذا لقد كان أن نكون ونسير ونسير ونجيب. وهذا الحديث من أوله إلى آخره نهي لنا عن هذا التصرف، نهي واضح. وأنا أعجب من أنني كلما مررت بأحاديث، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة كما تعرفون، وشرعت تتمثل إلي الأسئلة، وهي الواقع أسئلة ليست موجهة إلي، هي موجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن صاحب السؤال يبدو أنه يخجل من أن يقول أنا يعني أعترض على رسول الله، فهو نعم يشفي ذهيله بالتوجيه هذا السؤال إلى أنا مثلك يا أخي، أنا إنسان مسلم، أنا أمين من النهي العلمي على شيء عرفته، هكذا يقول حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولولا أن الحكمة في ذلك، ولولا أن الخير كل الخير في ذلك لما أمرنا رسول الله بهذا. انتم بواجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال رسول الله، ثم وكلكم الله الى انفسكم او الى غيركم. ابدا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، ولا يضربن من فلان او فلان ام فلان. الا يصدق هذا في دارك، صدق انت ايضا في دارك. الفتاه اذا بلغت الرشد ينبغي أن تحتجب الحجاب الذي شرعه الله، إن في شارعها، إن في مدرستها، إن في جامعتها، ينبغي أن لا يرى منها أكثر من الوجه واليدين، والوجه أيضا إذا رأت هنالك من ينظر إليها مفتتنا بها، ينبغي أن لا تمكنه من ذلك. لماذا لا تصدقونها؟ ولو كلفكم ما كلفكم، لماذا؟ الأخطاء موجود، كلنا نخطئ، موظف يخطئ، مدير مدرسة يخطئ، مديرة مدرسة تخطئ، لماذا لا تتصرف تصرفا يجعل صاحب الخطأ يتراجع عن خطئه؟ لماذا؟ ندع الأمور هنا تبهولا، ندعها تسير تماما كما تشاء، ثم نغطي كسلنا وعجزنا وعدم تطبيقنا لهذا البند الاخير في هذه المبايعه، نغطي ذلك بالتكفير. بالتأثر بضرورة القيام على النظام أو على كذا أو والله هذا الكلام لا يعني يعتبر شفيعا لتقصيرك في جنب الله. أنت مكلف بأمر بسيط لا تقوم به، أمر بسيط جدا هو أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. لو كنت أنت والآخر 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 في هذا فإن الله عز وجل لن يترككم أبدا، ويسوف يجعل من كل من خلقكم خدما وحشما لسبتكم مع الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر لماذا لم ندرسه؟ لماذا لم نصلح الأمور من قوادمها؟ لماذا لا نعالجها في التسلم الأولويات الذي وضعه الإسلام أمامنا وبين أيدينا؟ وأنا أتمنى أن تكون بيوتنا فقط بيوتنا قوامة على هذا البند الأخير. يعني أنا أتساهل في القضايا الأخرى، لكن لأن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لا نتلهم إلا إذا يسمى، هذا لا يخيف أحدا، لا إشكال في هذا. هل كل مسلم يغار على الله علنا يغار على الله في بيته؟ ثلاثة أرباعهم كاذبون يغارون على الله علنا، إذا تكلموا إذا تحدثوا في أسواقهم ويطلقون الزفرات، فإذا ذهب الواحد منهم إلى داره وضع زفراته على الرف وجلس مع أهله وأولاده وكانت حياتهم حياة معروفة معروفة. طيب القيوم يرعان الله عز وجل يرعان يا كذب الصدق هنا يظهر. أنا أعيش هذه الحياة، كنت لا أدري أظن أنني قلت هذه القصة مرة ثم أتي في مكان آخر لا أدري. كنت في جلسة احتفال في دار أحدهم ودعيت إلى الكلام فكنت أتكلم واستطردت ودعمت إلى أن أتكلم عن بيوتنا وأهمالنا للإسلام في بيوتنا وتربيتنا لأهلنا وأولادنا سهراتنا ذكورنا آثارنا غربة الإسلام في بيوتنا ومنذ كل الليل تقريبا في الملهيات والمنسيات، بينما لا ننظر إلى أننا مسلمون. نعم لنفسي علي حق لأن أمتعها بالمباح وما أيسر وأوسع الطرق المباحة، لكنني أرتكب المحرمات الكثيرة والشنيعة. قلت هذا الكلام وأفدت في هذا الكلام وربما انبعث تأثير في بعض المسيح. وقلت وزرت وأحس أن القوم قد تأثر، وإذا بإنسان متعمد يقوم من بعدي يفسد كل ما حاولت أن أصلحه. قال لهم ماذا بكم؟ ما هذا الجنود الذي ران على مجلسكم؟ ما هذا الحزن؟ هذا الأمر هذا زائد، والله أنا أسهر وأنا أجلس على التلفزيون وأرى المسلسلات وأفعل وأدعو أهلي كذا إلى ذلك، وأخذ يفيد وأخذ يتكلم ويتباهى بأشياء غريبة وعجيبة جدا. يعني ممكن الإنسان إذا ابتلي أن يستطر، لكن هذا الإنسان أبى أن يستطر بل أبى إلا أن يجعل من تصرفه، ولا أريد أن أفيد في تفصيلات ما قال إلا أن يجعل من ذلك يعني مثالا لما ينبغي أن يكون، ومسح كل العواطف التي حاولت أن يسلها في الكل وحاول أن يظهر موقف بموقف المتسلم المخطئ لأن عمله هو العمل السليم. رحمه الله هذا إلى ربه عز وجل هذا الإنسان، هذا إنسان متعمم. لما بالكم بعامة الناس، ما بالكم بعامة الناس، نحن بيوتنا نأكل فيها الحرام، أليس هذا من المنكر الذي ينبغي أن ننهى عنه؟ تجاراتنا أبوابها مفتحة على الحرام، أليس هذا من المنكر الذي ينبغي أن ننهى عنه؟ الزكاة يمر العام، قال للبارحة أشخاص تجار منتشرون في هذه البلدة أقصى من 5% من التجار لا يدفعون زكاة المال التي كلفهم الله بالسيف، أليس هذا من المنكر؟ يا أيها الإخوة، يا من يغار على ظاهرة بسيطة جدا 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 في جهة لأمر المال لأمر النفسي ويقول إنه يغار على حرمات الله ويرى المنكرات في داره وعند جيرانه وفي نفسه وفي سوقه فلا يتحرك ولا يحرك ولا يحرك لسانه إطلاقا. هذا ينتهي النهج، ينتهي النهج. نعم، ما هكذا يا سعد سيرة الإبل كما يقول المثل أمام النظام المتفق بلعة أخذها رسول الله على أصحابه هي في عمة معيرة نفذوها، كل قوانين على أمر الله، كل دعاة إلى دين الله، مروا بالمعروف حيثما كنتم، وانهوا عن المنكر حيثما كنتم، بلسان ملككم الله إياه، وبالحكمة والموعظة الحسنة، وانظروا كيف يجمع الله شملنا، ويسيء الودة فيما بيننا، وكيف ينتصر الله سبحانه وتعالى لنا، والحمد لله رب العالمين.